أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الثاني عشر: أسند عنه. وردت عبارة أسند عنه بالمبني للمعلوم أو أسند عنه بالمبني للمجهول 318 مرة في رجال الشيخ الطوسي بالنسبة إلى أصحاب الإمام الصادق، وبعض الموارد بالنسبة إلى أصحاب الإمام الباقر والكاظم والرضا والهادي عليهم السلام. فهذه العبارة، عبارة أسند عنه، من مختصات كتاب رجال الشيخ الطوسي، ولم ترد ولم تتكرر، لم تتكرر في أي كتاب رجالي آخر كفهرست الشيخ الطوسي أو رجال الشيخ النجاشي. وقع الكلام أن عبارة أسند عنه هل تفيد التوثيق أو لا؟ الحق والإنصاف أن هذا البحث، بحث أسند عنه، ليس من التوثيقات العامة، لأننا نبحث التوثيقات العامة في مقابل التوثيقات الخاصة. وعبارة أسند عنه لو بنينا على أنها تفيد التوثيق فهي قد وردت في رجال بعينها، فهذا البحث أحرى أن يذكر في الفوائد الرجالية. عادة في خاتمة أبحاث الرجال تذكر فوائد، من هذه الفوائد البحث في أسند عنه هل تفيد التوثيق أو لا. كما أن البحث الذي سيلي هذا البحث، وهو المبحث الثاني عشر يعرف الثالث عشر يعرف وينكر، أيضا ليس من التوثيقات العامة. يعني إذا قيل في حق رجلين يعرف وينكر، فهل هذه العبارة تفيد المدح أو تفيد الذم أو لا تفيد لا المدح ولا الذم؟ فهذه أحرى أن تبحث في ألفاظ المدح والذم لا في التوثيقات العامة. إذن ذكر شيخنا الأستاذ الداوري أيده الله 14 مبحثان في التوثيقات العامة، والصحيح أنها بأجمعها من التوثيقات العامة والتي ينبغي أن تبحث في التوثيقات العامة عدا 12 و13، إذ أن بحث أسند عنه يبحث في فوائد علم الرجال، كما أن بحث يعرف وينكار يذكر في ألفاظ المدح والذم، بخلاف بقية المباحث من المبحث الأول أصحاب الإجماع إلى المبحث الرابع عشر كثرة الرواية عن المعصوم، هل تفيد التوثيق أو لا؟ هذا من التوثيقات العامة. جيد. المبحث الثاني عشر أسند عنه. وقع الكلام والاختلاف على قولين: القول الأول أن هذه العبارة تفيد المدح، والقول الثاني أن هذه العبارة لا تفيد المدح. والمشهور أنها لا تفيد المدح، كما أن هذه اللفظة قد تقرأ بالمبني للمعلوم أسند عنه، وقد تقرأ بالمبني للمجهول أسند عنه. شيخنا الأستاذ الداوري أيده الله ذكر ثلاثة معاني بناء على المبني للمجهول، ومعنيان بناء على المبني للمعلوم، فالمجموع خمسة معاني. ويمكن أن تفيد هذه اللفظة التوثيق بناء على خصوص المعنى الأول دون المعاني الأربعة الأخرى. والسيد الخوي رحمه الله قد رجح المعنى الثالث، بينما الشيخ الداوري قد رجح المعنى الرابع. والصحيح في نظرنا أنه لا يتم أي واحد من هذه الوجوه الخمسة، بالتالي يوجد قول سادس لم يشر إليه الشيخ الداوري وهو التوقف، وقد قال به كثيرون. فإذا لم نرجح أي معنى من المعاني الخمسة أو غيرها فإننا نذهب إلى التوقف، ونقول لم يظهر لنا معنى محصل من لفظة أسند عنه. النتيجة النهائية لفظ أسند عنه ليس من التوثيقات العامة ولا يفيد التوثيق. وأما تفصيل المعاني الخمسة، أما المعاني الثلاثة الأول فهي مبنية على المبني للمجهول أسند عنه، والضمير في الهاء بناء على المعاني الثلاثة المباني الثلاثة الأول يرجع إلى صاحب الترجمة والإسناد، يعني يرجع إلى الرجل الذي ترجم له الشيخ الطوسي وذكر في ترجمته أسند عنه، يعني عن هذا المترجم له، عن صاحب الترجمة. وإنما النظريات الثلاث تختلف في معنى الإسناد. المعنى الأول أسند عنه يعني اعتمد عليه. المعنى الثاني أسند عنه بمعنى رفع عنه. المعنى الثالث أسند عنه بمعنى وقع في سلسلة الإسناد. إذن ما هو معنى أسند عنه؟ هل الإسناد بمعنى الاعتماد كما في القول الأول، أو بمعنى الرافع يعني رفع الحديث إليه كما في المعنى الثاني، أو بمعنى الوقوع في سلسلة السناد كما هو الحال بالنسبة إلى المعنى الثالث؟ هذا تمام الكلام بشكل موجز بالنسبة إلى المعاني الثلاثة الأول. وأما بناء على أنها تقرأ بنحو المبني للمعلوم أسند عنه، فهنا الضمير عنه تعود إلى من؟ ومن هو فاعل الإسناد؟ المعنى الرابع اللي هو المعنى الأول المبني للمعلوم وهو الذي يراه الشيخ الداوري. أسند عنه يعني أسند صاحب الترجمة عنه يعني عن المعصوم. المعنى الثاني وهو المعنى الخامس والأخير، أسند عنه يعني أسند ابن عقدة في كتابه عنه يعني عن صاحب الترجمة. شيخنا الأستاذ الداوري أيده الله يناقش هذه المباني الخمسة ويؤيد المبنى الرابع. أما المبنى الأول أسند عنه بمعنى اعتمد عليه، وهذا يفيد التوثيق. يرده أنه في بعض التراجم بعد لفظة أسند عنه ورد تضعيف هذا الرجل، فكيف نحمل أسند عنه بمعنى اعتمد عليه مع أنه قد ضعف في نفس الموضع؟ فلا يتم هذا المعنى. معنى الثاني أسند عنه بمعنى رفع الحديث عن صاحب الترجمة إلى النبي، الرفع هو الرواية مع سقوط الوساط، يعني فيها إرسال. هذا المعنى لا قرينة تدل عليه ولا يفيد التوثيق. المعنى الثالث ما ذهب إليه السيد الخوي أسند عنه، أي وقع في الإسناد. الإسناد هو عبارة عن الرواية مع الواسطة. بخلاف الرواية المباشرة، فهنا إذا كان لفظ أسند عنه بمعنى روى قد يرده أنه في بعض الموارد ورد أسند عنه وروى عنه، فإذا لفظة أسند تكفي فما الداعي لعطف روى عليه إلا أن يكون بمعنى التأكيد. والأصل في العطف تأسيس مطلب جديد للتأكيد. أما بالنسبة إلى القول الذي ذهب إليه الشيخ الداوري أسند عنه، يعني أسند صاحب الترجمة إلى الإمام عليه السلام، يقول هذا المعنى من الإسناد وارد في اللغة والعرف، بل إن بعض الذين ذكرت في حقهم لهم كتب يقال لها مسانيد، مسند فلان مسند فلان. ولكن مجرد التمسك بقرينة عامة لا يكفي. المعنى الخامس والأخير أسند عنه بمعنى أن ابن عقدة الزيدي أسند يعني عن صاحب الترجمة عن الإمام الصادق عليه السلام. قد يقال ما الداعي لذكر هذه اللفظة في حق 300، والحال أن ابن عقدة تضمن كتابة 4000. الجواب قد يقال أن هؤلاء هم الرواة من 4000، 4000 أصحاب الإمام الصادق، لكن من روى منهم 318. هنا ترد ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول بعد الضمير، إذ أن الشيخ الطوسي ذكر ابن عقدة في مقدمة رجاله، ولما جو أصحاب الإمام الصادق لعله بعد 200-300 صفحة جو أصحاب الإمام الصادق، فإذا قال أسند عنه فالضمير بعد 200-300 صفحة، ومرجع الضمير ابن عقدة في بداية الكتاب، يوجد بعد في الضمائر، بعد في مرجع الضمير. الأمر الثاني، نحن نستبعد أن يختص هؤلاء برواية الحديث مع أنه يوجد غيرهم لم يذكر في حقهم أسند عنه، معروفون من أصحاب الأحاديث والمسانيد. الأمر الثالث أن الشيخ الطوسي ذكر أن ابن عقدة استوفى الأسماء بالنسبة إلى خصوص أصحاب الإمام الصادق دون أصحاب الإمام الباقر والكاظم والرضا والهادي عليهم السلام. النتيجة النهائية يرجح السيد الخوي المعنى الثالث، ويرجح الشيخ الداوري المعنى الرابع، ونحن لا نرجح أي معنى من هذه المعاني، بل نتوقف ونتفق جميعا في النتيجة أن لفظة أسند عنه لا تدل على التوثيق. نقرأ هذا المقدار. أسند عنه، ذكره الشيخ هذا اللفظ في خصوص كتاب الرجال، في رجاله عند ترجمته 318 شخصا من أصحاب الإمام أبي عبد الله عليه السلام، وستة من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السلام، ونفر من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام. ولو قال وشخص لكان أفضل. لماذا؟ لأن لفظ النفر في اللغة العربية الفصحى يطلق على الجماعة لا على الشخص. نعم نحن في استعمالاتنا العادية وفي لهجتنا العامية نطلق النفر على الشخص، كما أنه في اللغة الفارسية يطلق النفر على الشخص الواحد لا الجماعة. ولكن يقولون جاء فلان في نفر من أصحابه، يعني جاء فلان في جماعة من أصحابه. فلفظ النفر في اللغة العربية الفصحى بمعنى الجماعة، أيتها النفر يعني أيتها الجماعة. فلا يصح أن تقول نفر واحد أو نفرين، الأصح أن تقول شخص أو شخصين. ونفر يعني شخص من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، ونفرين من أصحاب الإمام الكاظم، المفروض يقول وشخصين من أصحاب الإمام الكاظم، ونفر واحد، المفروض يقول شخص واحد من أصحاب الإمام أبي الحسن علي الهادي عليه السلام. وقد اختلف في أنه هل يدل لفظ أسند عنه على المدح والوثاقة أو لا، على قولين. قول الأول بدلالته لفظ أسند عنه على الوثاقة والتوثيق، نسب إلى جماعة منهم المحقق القمي رحمه الله والمحقق السبزواري صاحب كفاية الأحكام، محقق القمي صاحب القوانين، والمجلسي صاحب البحار رحمهم الله برحمته. الثاني بعدم دلالة لفظ أسند عنه على التوثيق وهو القول المشهور، وتوضيح ذلك يتوقف على بيان محتملات هذا الكلام وأهمها خمسة. فتارة أن يقرأ بصيغة المجهول أسند عنه، وفيه ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول طبعا مرجع الضمير عنه كلها تعود إلى صاحب الترجمة والإسناد، الخلاف في معنى الإسناد، هل هو الاعتماد كما في القول الأول أو الرف كما في القول الثاني أو الوقوع في سلسلة السند كما في القول الثالث. الأول الإسناد بمعنى الاعتماد، إن الضمير في عنه راجع إلى صاحب الترجمة والإسناد بمعنى الاعتماد، وأن هذا الشخص مورد الاستناد واعتماد الأجلاء واعتمدوا في الحديث والرواية عنه، المفروض يقول عليه. وهذا مدح كبير لأنه لا يستند عن شخص، يعني لا يستند إلى شخص أو على شخص إلا أن يكون موردا للاعتماد، ولكن يبعد هذا، ولكن يبعد هذا الاحتمال ورود التضعيف في حق بعضهم بعد هذه الجملة أسند عنه وضعفه، فالتضعيف هنا في الاعتماد. معنى الثاني الإسناد بمعنى الرفع، إن الضمير راجع إلى صاحب الترجمة والإسناد بمعنى رفع الحديث وإسناد الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله، أي أن هذا الشخص ممن رفع الحديث عن إلى النبي صلى الله عليه وآله. وعلى هذا فلا دلالة له على التوثيق، وإن كان فيه مدح ما، مدح ما لأنه روى عن النبي لكن لا يدل على التوثيق. الثالث الإسناد بمعنى الوقوع في سلسلة السند، يعني بمعنى الرواية، يعني هذا صاحب وروى، هذه ميزته هنا، كيف يعطف على أنه أسند عنه وروى. الثالث أن الضمير راجع إلى صاحب الترجمة والإسناد بمعنى أنه واقع في سلسلة الأسانيد، أي روى الحديث عنه عن الإمام. وقد ذكر السيد الأستاذ السيد الخوي قدس سره بأن الظاهر من لفظ أسند عنه أو بإسناده عنه وهذا المعنى، ولكن يبعد هذا أنه أسند عنه يعني روي عنه أنه وقع بعد هذا الكلام لفظ أسند عنه في بعض هؤلاء، بعض الأشخاص الذين ذكر في عقيم أسند عنه، قال أسند عنه وروى عنه أو وروى عنهما، كما في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي وغيره، ورد أسند عنه وروى عنه. لو كان الإسناد بمعنى الرواية لاكتفى بعبارة أسند عنه. وتارة يقرأ أسند عنه بالمعلوم، وفيه احتمالان. الأول هذا المعنى الرابع، أن الضمير الغائب في أسند راجع إلى صاحب الترجمة، يعني الفاعل هو صاحب الترجمة، والضمير البارز في عنه راجع إلى الإمام عليه السلام، والإسناد بمعنى رفع الحديث، أي أسند هذا الشخص الحديث عن الإمام إلى النبي صلى الله عليه وآله. ومما يؤيد هذا الاحتمال أن الإسناد بمعنى رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله موافق للغة والصلاح أهل الحديث من العامة، من قولهم المسند والمسانيد، هذا موجود، مسند أبي يعلى، مسند أحمد بن حنبل. الشيعة لا يوجد عندهم سابقا، قليل جدا، الآن أخذوا مثلا مسند الإمام علي للسيد القبنشي رحمه الله 10 أجزاء، مسند الإمام العسكري، مسند الإمام الهادي، يستخرجون الروايات التي تنتهي إلى واحد من الأئمة وتطبع تحت عنوان مسند، هذا مؤخرا. مضى هذه القرينة، القرينة الثانية، مضافا إلى أن جماعة من المذكور في حقهم هذا الكلام لهم مسندون، وعلى هذا الاحتمال أيضا لا يدل على التوثيق، مثلا مسند محمد بن مسلم موجود ظاهرة المسانيد قديمان، ولكن ليست كالسنة، السنة عندهم المسانيد أكثر، نحن نقول نعبر أصل فلان. جيد، هذه قراءة عامة التي تمسك بها الشيخ الداوري، وليست قراءة خاصة بخصوص موارد إطلاق لفظة أسند عنه في رجال الشيخ الطوسي. المعنى الثاني أن الضمير الغائب راجع إلى ابن عقدة الزيدي المذكور في أول الكتاب، أول كتاب رجال الشيخ الطوسي في المقدمة، والضمير البارز فيه عنه، لأن الشيخ الطوسي في المقدمة قال أنا في كتاب الرجال أجمع أصحاب كل إمام بمفرده، ولم أجد من استوفى وأحصى أصحاب الأئمة إلا ابن عقدة، لكنه أحصى خصوص أصحاب الإمام الصادق. هذا كلام الشيخ الطوسي في المقدمة. والضمير البارز في عنه راجع إلى صاحب الترجمة، بمعنى أن ابن عقدة ذكر هذا الشخص في أصحاب الإمام عليه السلام وروى عنه رواية واحدة شاهدة وتأييدا على أنه من أصحابه، حتى يأيد أن فلان من أصحاب الإمام الصادق ذكر رواية رواها عنه، فعلى هذا بناء على أنه أسند عنه، يعني أسند ابن عقدة عن هذا الشخص وروى عنه رواية، لا يرد على هذا الاحتمال بأن ابن عقدة ذكر 4000 من ثقات أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، فما هو وجه تخصيص هؤلاء الأفراد بالذكر؟ يعني الشيخ الطوسي ما ذكر لفظ أسند عنه في حق كل أصحاب الإمام الصادق، اللي ذكرهم أصحاب الإمام الصادق 3000 ونيف، في حق 313 ذكر، يعني 10% من الرواة والأصحاب الإمام الصادق الذين ذكرهم الشيخ الطوسي قد ذكر في حقهم لفظ أسند عنهم، فمعنى 10% ذكر ابن عقدة روايات لهم. فعلى هذا أنه ابن عقدة ذكر رواية لهؤلاء 318 لا يرد على هذا الاحتمال بأن ابن عقدة ذكر 4000 من ثقات أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، فما هو وجه تخصيص هؤلاء الأفراد 318 بالذكر؟ وذلك لأن ذكر الأشخاص غير ذكر الرواية لهم، ذكر الأشخاص ذكر 3000 ونيف، ذكر الرواية لهم بالنسبة إلى خصوص 318، فلعل خصوصية هؤلاء 318 أنه ذكر لهم رواية أيضا، يعني ابن عقدة بالإضافة إلى أنه نص على أنه من أصحاب الإمام الصادق ذكر لهم رواية عن الإمام الصادق، ولكن هذا الاحتمال يشير إلى 3 مناقشات. المناقشة الأولى، مع بعد مرجع الضمير وهو ابن عقدة المذكور في أول الكتاب، فمرجع الضمير أسند عنه، الضمير وارد في أصحاب الإمام الصادق ومرجع الضمير عنه موجود في بداية وديباجة ومقدمة رجال الشيخ الطوسي، إذن هناك بعد وفاصلة كبيرة بين الضمير ومرجع. المناقشة الثانية، ومع بعد اختصاص الرواية بهؤلاء 318 دون غيرهم من الثلاثة آلاف ونيم، مع أن فيهم وهو غيرهم ضمن الثلاثة آلاف ونيف غير الثلاثمائة وثمانطعش فيهم معروفين بالحديث والكتاب، عندهم كتاب وأصل، ولم يذكر في حقهم أسند عنهم. الثالث، المناقشة الثالثة، أن الشيخ الطوسي رحمه الله ذكر في أول الكتاب رجال الشيخ أن ابن عقد استوفى أصحاب أبي عبد الله عليه السلام فقط، وأما سائر أصحاب الأئمة عليهم السلام فلم يكن في كلام ابن عقد ذكر لهم، فلماذا ذكر هذا الكلام أسند عنه في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام والهادي عليه السلام بعد والباقر والكاظم عليهم السلام؟ وعلى كل حال، فعلى هذا الاحتمال له أيضا، وهو احتمال الثاني وهو الخامس، أيضا لا يدل على التوثيق، ولعل الأقوى في البين هو الاحتمال الرابع، والله العالم بالصواب، بل الأقوى أن التوقع وعدم نهوض شيء من هذه الاحتمالات في توجيه لفظة أسند عنه والله العالم. المبحث الثالث عشر يعرف وينكر. الاحتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أنها من عبارات الذم وهو الأقوى، يعني يعرف هذا الراوي ولكن ينكر حديثه. العبارة الاحتمال الثاني أنها من عبارات المدح. الاحتمال الثالث أنها من عبارات لا المدح ولا الذم. إذن ثلاثة مباني: المبنى الأول استفادة الذم، المبنى الثاني استفادة المدح، المبنى الثالث عدم استفادة شيء لا مدح ولا ذم. أما المبنى الأول استفادة الذم يعرف وينكر، يعني هذا الراوي يعرف ولكن ينكر حديثه، لا يقبل. إذا لا يقبل يعني هناك طعن في حديثه. المعنى الثاني يعرف وينكر، يعني هذا الراوي يعرف، فإذا روى عن ثقة يقبل، وإذا روى عن غير ثقة ينكر. ينكر لماذا؟ لأنه روى عن غير الثقة، فلا ينكر لشخصه وإنما ينكر لمن روى عنه. هذا يدل على مدح، يعني هو في نفسه ليس فيه مطعن، وإنما الطعن في من روى عنه. هذا تأويل بعيد جدا، أنه الكلام ناظر إلى الشخص أو رواية الشخص لا إلى المروي عنه. المبنى الثالث عدم استفادة شيء لأن العبارة مجملة ومبهمة. الشيخ الداوري يناقش المبنى الثاني والثالث، وبالتالي يبقى المبنى الأول. أما المبنى الثالث أنه عدم استفادة شيء وأنه لا يفيد المدح ولا يفيد الذم، يقول هذا بعيد. لماذا؟ لأنه قيد في بعض الموارد بقولهم يعرف حديثه تارة وينكر تارة أخرى، فعلم أن مرجع يعرف وينكر إلى الضمير للراوي، فكيف تقول إنه يحصل إجمال؟ واضح أن المعرفة والإنكار للحديث لا إلى نفس الراوي، فالعبارة أجنبية عن التوثيق والتضعيف. وأما الاحتمال الثاني وهو المدح فإنه مردود بثلاثة أمور: أولا خلاف المشهور، ثانيا هذا المدح ورد في خصوص ستة أشخاص الموثوقين، فكيف نتعدى منهم إلى غيرهم؟ الأمر الثالث عقب في قولهم في بعض الموارد يعرف وينكر ويصلح أن يكون شاهدا، هذا ويصلح أن يكون شاهدا لا ينسجم مع الاحتمال الثاني وهو التوثيق. إذن إما أن نقول بالإجمال وإما أن نقول بالمبنى الأول وهو أنه يفيد الذم، ولعله هو الأظهر يعرف وينكر، ظاهر لفظ الإنكار هكذا، إما ذمه من ناحية حديثه أو من ناحية شخصه. قال الشيخ الداوري يعرف وينكر، فقد اختلف فيه المبنى الأول، والمشهور بين الخاصة والعامة يعني عند الشيعة الإمامية وأهل السنة، والظاهر من المقباس، مقباس الهداية لشيخ عبد الله المامقاني، والفصول والتدريب ثلاثة كتب، أنه من ألفاظ القدح والذم، بمعنى أن حديثه تدريب الراوي معروف بالسنة، تدريب الراوي في الدراية، بمعنى أن حديثه يؤخذ به إذا كان معه أمارات الوثوق وينكر عند تجرده عنها، فيدل على الطعن فيه، لأن لازمه لازم أنه يؤخذ بالحديث إذا توجد أمارات الوثوق، يعني هو بنفسه لا ليس ثقة، العبرة بأماراته وعلامات الوثوق، لأن لازم هذا القول عدم الاعتماد على الراوي نفسه، وإنما يكون الاعتماد على القرائن الموجبة للوثوق والاطمئنان. المبنى الثاني استفادة المدح، وقيل إنه من ألفاظ المدح بل الوثاقة، لأن معناه أنه إذا روى عن الثقة فيعرف حديثه ويؤخذ به، وإذا روى عن غير الثقة فينكر حديثه ولا يؤخذ به، فيدل أن الراوي في نفسه ثقة لا بأس به، وإنما الطعن في من يروي عن. ذكر هذا المعنى الشيخ عبد الله المامقاني في المقباس أيضا، مقباس الهداية في علم الدراية. قول الثالث عدم استفادة المدح والذم، وقيل إنه ليس من ألفاظ المدح ولا من ألفاظ الذم، هذا واضح أن هذا المبنى المبحث ليس من التوثيقات العامة بل من بحث ألفاظ المدح والذم، وذلك لأن معناها أن الراوي يعرف تارة وينكر أخرى. هنا قال الراوي، في بعض يرد هذا القول أنه في بعض الموارد يعرف حديثه وينكر تارة أخرى، فكيف ترجع الضمير إلى خصوص الراوي؟ وذلك لأن معناه أن الراوي يعرف تارة وينكر أخرى فهو مورد للخلاف بين أرباب الرجال، فبعضهم يعرفه بالصدق والوثاقة وبعضهم ينكره ولا يكون معتمدا عندهم، فيكون موردا للتعارض فلا يثبت وثاقته كما لا يثبت ضعفه. فعلى هذا فالضمير في يعرف وينكر يرجع إلى نفس الراوي لا إلى حديث الراوي، ويستبعد هذا الاحتمال وهو أن الضمير يعود إلى الراوي لا إلى الرواية، لتقييده، تقييد قولهم يعرف وينكر في بعض الموارد بقولهم يعرف حديثه تارة وينكر تارة أخرى، هذين في أن المرجع الضمير هو الراوي، كما أن الاحتمال الثاني أيضا بعيد، وذلك لثلاثة أمور. الأول لأنه خلاف فهم المشهور، فهم المشهور أنه يفيد الذم، هذا الفهم أنه يفيد المدح. وثانيا تخصيص هذا الاحتمال الثاني ببعض الموثوقين، وهم موثوقين ستة ذكرهم العلامة المامقاني في مقباس الهداية، مع عدم الوجه الاختصاص، لا وجه لتخصيصه في خصوص هؤلاء الستة، فإنه ذكر هذا التعبير يعرف وينكر في حق ستة أشخاص على ما ذكره العلامة المامقاني. وثالثا تعقيبه لفظ يعرف وينكر في بعض الموارد بقولهم ويصلح أن يجعل شاهدا، إذا كان يفيد يعرف وينكر، إذا كان يفيد المات لا معنى للعطف عليه بقوله ويصلح أن يجعل شاهدا. هذا تمام الكلام في المبحث الثالث عشر، واتضح أن لا يعرف وينكر يفيد الذم ولا يفيد المات. المبحث الرابع عشر والأخير من التوثيقات العامة كثرة الرواية عن الإمام المعصوم عليه السلام. ادعى بعضهم أن كثرة الرواية عن المعصوم مباشرة، بل قال بعضهم حتى بطريق غير مباشر مع الإسناد يفيد الوثاقة، واستدلوا بروايات يعرفوا منازل شيعتنا على قدر روايتهم عنا. يورد الشيخ الداوري ثلاث روايات ذكرها السيد الخوي لكنها غير تامة سندا ودلالة. أما من ناحية السند فالرواية الأولى فيها محمد بن سنان، والسيد الخوي يضعفه والشيخ الداوري يوثقه، فالرواية الأولى تامة عند الشيخ الداوري وضعيفة عند السيد الخوي. وأما الرواية الثانية فهي رواية مرفوعة، وأما الرواية الثالثة فهي رواية مرسلة. فالرواية الثانية والثالثة ضعيفتان بالرفع والإرسال. وأما من ناحية المضمون اعرفوا قدر الرواة منا على قدر روايتهم عنا، يعني على قدر فهمهم للروايات مو على قدر كثرة روايتهم للروايات. بعض الروايات أنه كل راو من أصحابنا محدث بمعنى أنه مفهم، والمفهم هو المحدث. النتيجة كثرة الرواية عن المعصوم لا تدل على الوثاقة. هذه كلها مباني. الآن إذا تقرأ معجم رجال السيد الخوي، معجم رجال الحديث للسيد الخوي، تفهمه جيدا. العام إذا يقرأ ما يفهمه، لأن السيد الخوي يأتي بالرجل مثلا محمد بن سنان ثم يقول قال الشيخ الطوسي في الرجال، قال الشيخ الطوسي في الفهرست، قال النجاشي في الفهرست، قال الكشي. هذه إشارة إلى الأصول الرجالية الأربعة المتقدمة. ثم يقول وقال العلامة الحلي، وقال ابن داود، وقال الشيخ منتجب الدين، وقال ابن شهر آشوب. إشارة إلى الأصول الأربعة المتأخرة. سيد الخوئي أيضا يعتبر المحاسن للبرقي وقال في المحاسن، فيرى السيد الخوئي أن الأصول الأربعة الرجالية، أن الأصول الرجالية خمسة: رجال الكشي ورجال الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ الطوسي وفهرست النجاشي، والخامس محاسن البرقي. لذلك مو دائما يذكر ابن الغضائري، يصير السادس. هذه ستة مع ابن الغضائري ستة، وأربعة للمتأخرين اللي هم ابن شهر آشوب و منتجب الدين ابن نما والعلامة الحلي وابن داود. أربعة أربعة وستة عشرة، وسيد الخوي يذكر تسعة، ما يركز على ابن الغضائري. ثم بعد ذلك مثلا أسند عنه، يعني يبين أن ذكر في حق أسند عنه، فمن يرى أنها تفيد التوثيق يوثق لأجله. ذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام، يعني من يبني على هذا المبنى يوثقه. ذكره الصدوق في مشيخته، من يبني على أن إذا ورد اسم الراوي في مشيخة الصدوق فهو يفيد المذ كما عليه العلامة المجلسي يوثقه. أكثر من الرواية عن الإمام عليه السلام، فمن يرى أنه روى عنه الأجلاء وروى عنهم. فالسيد الخوي يذكر هذه العناوين المذكورة في التوثيقات العامة. إلا ما يعرف التوثيقات العامة ما يعرف مغزى. أو ذكره القمي في تفسيره، وذكره ابن قولويه في كامل الزيارة. يعني من يبني على هذين المبنيين أن كل من ورد في تفسير القمي وكامل الزيارة فهو ثقة، هذا طريقة السيد الخوي في معجم رجال الحديث. والمباني ذكرها في مقدمة معجم رجال الحديث، المبنى التام عنده والمبنى غير التام عنده. جيد، نقرأ هذا المقدار. المبحث الرابع عشر: كثرة الرواية عن الإمام عليه السلام. وادعي أن كثرة الرواية عن المعصوم عليه السلام مطلقا، يعني ماذا مطلقا؟ سواء كان بواسطة أو بدونها، يعني مباشرة، دليل على وثاقة الراوي. ذكر هذه الدعوة سيدنا الأستاذ الخوي قدس سره وأورد في الاستدلال لها ثلاث روايات، وهي الأولى حمدويه بن نصير الكشي قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان، هنا المشكلة، عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله قال اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا. الثانية محمد بن سعيد الكشي بن يزيد وأبو جعفر محمد بن أبي عوف البخاري قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن حماد المروزي المحمودي رافعه، هنا المشكلة، رافعه قال قال الصادق عليه السلام، هنا المروزي لا بأس بالإشارة، الرازي والمروزي تشير إلى ماذا؟ تشير إلى منطقة راس قرب الري، فإذا قال فلان الرازي هذه عن جنوب طهران، فتنسب الرازي إلى هذه المنطقة. وأما مرو التي استشهد فيها الإمام الرضا عليه السلام، الآن بالفارسي ينسبون يقولون مروي شيخ فلان مروي، لكن في اللغة العربية لا تكون النسبة مروي وإنما مروزي، فمروزي نسبة إلى مرو في مشهد شرق إيران، وأما الرازي ليست كالمروزي، الرازي نسبة إلى الري جنوب طهران. جيد، المروزي المحمودي رفعه قال قال الصادق عليه السلام عرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له أو يكون المؤمن محدثا؟ بعض ظنه كيف يعني الملائكة تحدثه، فاطمة محدثة عليمة يعني الملائكة تحدثها. قال يكون مفهما، والمفهم محدث يعني الإمام فهمه فهو محدث. الثالثة إبراهيم بن محمد بن عباس الختلي قال حدثنا أحمد بن إدريس القمي المعلم قال حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن عمران قال حدثني سليمان الخطابي قال حدثني محمد بن محمد بن عن بعض رجاله، هنا الإرسال عن بعض رجاله، عن محمد بن حمران العجلي عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال يعرفوا منازل الناس منا على قدر روايتهم عنا. ورد الحديث في الكافي عن علي بن حنظلة بسند آخر معتبر وإن كان فيه ابن سنان، يعني هو معتبر عند الشيخ الداوري وليس بمعتبر عند السيد الخوي. وقد استشكل السيد الخوي قدس سره في إسناد هذه الروايات ودلالتها، أما من جهة السند فكلها ضعيفة، وأما من جهة الدلالة فإن قوله عليه السلام على قدر روايتهم عنا فيه أولا لا بد أن يحرز أن الروايات عنهم عليهم السلام إذا هو ضعيف، فكيف نحرز أن الرواية مروية عن الأئمة عليهم السلام؟ إذن لا بد أن نحرز أن الرواية مروية عن الأئمة، هذا أول كلام. إذن يلزم الدور من الاستدلال بهذه الرواية إذا كان هو موجود في سندها. وثانيا إن إحراز الرواية عن الأئمة إما بالعلم أو بالحجة، وكثرة الرواية عنهم عليهم السلام لا دلالة فيها على الوثاقة، فلا بد من إحرازها من دليل آخر. الشيخ الداوري يوافق السيد الخوي إلا في توثيق محمد بن سنان، فهو يوثقه والسيد الخوي يضعفه. يقول الشيخ الداوري ونحن وإن كنا نوافق سيدنا الأستاذ قدس سره فيما أورده على الدلالة، إذن إشكال الدلالي تام، كما نوافقه على ضعف الروايتين الأخيرتين للرفع في أحدهما وهي الثانية والإرسال في الأخرى وهي الثالثة، إلا أننا لا نوافقه على تضعيف الرواية الأولى بمحمد بن سنان، وسيأتي البحث عنه في الخاتمة بإذن الله تعالى. شيخ الداوري يبحث في الخاتمة حول 14 شخص. ومما يرد على الدلالة أيضا أنه ورد في الرواية الثانية قوله بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، الإحسان ليس كثرة الرواية، والإحسان إنما يكون فيما إذا كان الراوي ضابطا. فقد ورد في ثلاث روايات صحاح عن أبي بصير عليه السلام عنه عليه السلام عن الإمام الصادق يعدون بلا زيادة ولا نقيصة. فنفس الروايات تدل على لابدية إحراز الوثاقة، يعني المراد بالإحسان إحسان الراوي يعني ضبط الراوي وإتقانه، لا يزيد ولا ينقص. هذه هي أهم العلامات التي يمكن أن يدعى فيها الكاشفية عن الوثاقة والحسن في الراوي، وهناك علامات أخرى فيها ذلك إلا أنها ليست تامة الدلالة، فضربنا عنها صفحا اكتفاء بما ذكرنا. نعم فيها إشعار بمدح الراوي وحسنه، أما إلى الحد الذي يجعلنا أن نأخذ بروايته ونعتمد عليها فلا. وبهذا يتم الكلام عن هذا الفاصل. التوثيقات العامة، كم توثيق؟ 14 توثيق. الظاهر الشيخ الداوري يأتي برقم 14 على الأئمة على المعصومين 14، النبي والزهراء والأئمة من الإمام علي إلى الإمام القائم الحجة. خاتمة المطاف أيضا في 14 رجل، ونعم الرجال الأربعة الذين اختارهم لأن البحث فيهم طويل والذيل. خاتمة المطاف بعد أن تم بعون الله وتوفيقه البحث عما هو المهم من القواعد الكلية لعلم الرجال وهي التوثيقات العامة، لا بأس بعطف الكلام على بعض الجزئيات وتطبيق القواعد على مواردها تتميما للفائدة وتعميما للنافع. اسم الكتاب أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق. أصول علم الرجال من ناحية نظرية قد تم في التوثيقات العامة 14 وغيرها ما تقدم، التطبيق هنا في الخاتمة. ونتعرض لجملة من الأشخاص الذين وقع الاختلاف فيهم بين الأعلام، وإن في اختلاف المباني مدخلية في الحكم بالوثاقة والتضعيف، يعني بعضهم يوثق بناء على المبنى وبعضهم يضعف بناء على المبنى، ولهذا البحث آثار كبيرة وفوائد جمة تعود إلى الأخذ بكثير من الروايات التي ترجع بالمال إلى عملية الاستنباط. وقد آثرنا أن يكون البحث حول 14 شخصا، وهم أحمد بن محمد بن يحيى العطار، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، أحمد بن هلال العبرتائي، إلى 14 محمد بن إسماعيل. الأول الشيخ الجليل، يعني بعد من قول الشيخ الجليل بعد واضح وثقة، الشيخ الجليل أحمد بن محمد بن يحيى العطار يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.